نعم خدمتكم، الله يسلمكم، إن شاء الله صباحكم الله بالخير. حياكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، توكلت على الله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد وارحم وتبارك على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام في النعت، ووصل بنا تحديدا إلى قول المصنف، ويتبع منعوته في واحد من أوجه الإعراب ومن التعريف والتذكير. اليوم محل كلامنا يقع في الأمور التي يتبع فيها النحت منعوته، أو قل الأمور التي تتبع فيها الصفة موصوفها. إخواني، لا فرق بين النحت وبين الصفة، لفظان مترادفان على معنى واحد، كما أنه لا فرق بين المتبوء المنعوت وبين الموصوف، أيضا لفظان مترادفان على معنى واحد. فمجرد اصطلاح، النعت الصفة والصفة النعت، والمنعوت الوصف والوصف أحسنتم المنعوت، فلا فرق بينهما. هنا بدأ نطرح سؤالا على المصنف: يا أيها المصنف، ما هي الأمور التي يتبع فيها النحت منعوته؟ المصنف قبل الإجابة يذكر مقدمة، ومقدمة أخرى ينبغي أن تذكر، لكن المصنف لم يذكرها صريحة، وإنما يذكرها ضمنا في نهاية البحث. وعليه فأجمع هاتين المقدمتين الآن، ولا يمكن لنا أن نتعرف على الإجابة لهذا السؤال إلا بعد ذكر هاتين المقدمتين والتعرف على هاتين المقدمتين اللتين سأذكرها لكم الآن. فأرجو الالتفات إخواني معي. إخواني، قبل أن أبدأ بالمقدمتين وبالإجابة، مذاكرة اليوم ومذاكرة غد 45 دقيقة ب45 دقيقة، عبارة عن ساعتين إلا، هذه كلها سألخصها لكم بهذه الدقائق الآن، يعني ربما بعشرة دقائق أو ب15 دقيقة، فأرجو الالتفات معي. ها أولا. ثانيا إخواني المحضر، خليت لك عبارة المصنف ويبقى معي، وبعد أن أبين لكم نطبق عبارة المصنف وننظر لعبارته كيف تكون مسبكة، يعني حتى ما تكون مرتبة لو صح التعبير. الآن أبين لكم أفارس ونطبق العبارة إن شاء الله، وأنتم يعني الحكم لو صح التعبير. فالآن نعود للمقدمتين. المقدمة الأولى، المصنف يقول إن للإسم تقسيمات كثيرة باعتبارات مختلفة كثيرة. تقدم عندنا في بداية القاطر أن الإسم ينقسم إلى مفرد ومركب، والمركب إلى إضافي ومزج وإسناد وهل مجر. الذي يهمنا اليوم تقسيمات أربعة للمصنف، يعني يذكرها المصنف تقسيمات أربعة للإسم. التقسيم الأول من ناحية الإعراب، فللإسم ثلاثة أحوال: الرفع والنصب والجر. هذا التقسيم الأول، واضح إن شاء الله. بمعنى الإسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث الإعراب: إلى مرفوع ومنصوب ومجرور. فهذه عندنا ثلاثة أحوال بالتقسيم الأول. التقسيم الثاني للإسم من ناحية الإفراد وفرعاي، أيضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى مفرد ومثنى ومجموع. وعليه فعندنا من هذه الناحية ثلاثة أحوال للإسم أيضا: إفراد وتثنية وجمع. إلى الآن عندنا ستة أحوال: ثلاثة أحوال من التقسيم الأول رفع نصب جر، وثلاثة أحوال من التقسيم الثاني وهي إفراد تثنية جمع، فالمجموع كان سيصير ستة. التقسيم الثالث من ناحية التذكير والتأنيث، أيضا أقول الإسم كما يقول المصنف ينقسم إلى قسمين: إلى مذكر ومؤنث. وعليه فللإسم حالتان: التذكير والتأنيث، يعني إما أن يكون مذكرا وإما أن يكون مؤنثا. التقسيم الرابع والأخير من ناحية التنكير والتعريف، ينقسم الإسم إلى قسمين: إلى نكرة ومعرفة كما تقدم عندنا. وعليه فمن هذه الناحية للإسم أحسنتم حالتان: نكرة ومعرفة، يعني التنكير والتعريف. فالمجموع من هذه التقسيمات الأربعة نخرج بعشرة أحوال للإسم: الرفع، النصب، الجر، الإفراد، التثنية، الجمع، التذكير، التأنيث، التنكير، التعريف. فهذه عشرة أحوال. والإسم لا يكون على هذه الأحوال العشر كلها. كيف؟ المصنف يقول فيها تناقض وفيها تضاد، عفوا فيها تضاد، تضاد. كيف؟ لأن ضده النصب والجر، بمعنى لا يمكن لنا أن يكون عندنا اسم واحد هو مرفوع وهو منصوب وهو مجرور، وكذلك بالإفراد والتثنية لا يمكن عندنا أن يكون اسم واحد هو مفرد وهو جامع. وعليه فالمصنف يقول هذه العشرة أحوال لا تجتمع كلها في الاسم، وإنما يجتمع فيها أربعة أحوال، أي عشرة أقسام، هذه العفوا أربعة أحوال أي أربعة أقسام، بمعنى من كل تقسيم نأخذ حالة واحدة، يعني من كل تقسيم نأخذ قسما أحسنتم واحدة. التقسيم الأول مثلا نأخذ الرفع، التقسيم الثاني مثلا نأخذ الإفراد، التقسيم الثالث مثلا نأخذ التذكير، التقسيم الرابع نأخذ مثلا التعريف. فنقول جاء زيد، فهنا زيد اجتمعت فيه أربعة أحوال أو قل أربعة أقسام، كل قسم من تقسيم واحد. للإخوان ننسى احنا المقدمة قسم الاسم بالمقدمة إلى أربعة تقسيمات، أو هكذا نقول له أربعة تقسيمات، وفي كل تقسيم كما أخذناه في المنطق له أقسام، في كل تقسيم له أقسام، فنحن من كل تقسيم نأخذ قسما واحدا أو قل حالة واحدة كما في هذا المثال. وأيضا المصنف يذكر الأمثلة كما يقول في التثنية وهو مثنى، أقول جاءت الفاطمتان، فالفاطمتان مرفوع هذا قسم من التقسيم الأول، وتثنية هذا قسم أو قل حالة من التقسيم الثاني، ومؤنث هذه حالة من التقسيم الثالث، ومعرف لأن الفاطمتان قلت فهذا حالة أو قل قسم من التقسيم الرابع. نتيجة خلاصة الاسم له عشرة أحوال تجتمع فيه أربعة أحوال من تلك العشرة، من كل تقسيم نأخذ قسما أو قل حالة واحدة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية ننتقل لها، المصنف يذكرها يوم غد لم يذكرها اليوم، فلذا ينبغي علينا أن نوضح هذه المقدمة لكي نكون على بينة وبصيرة من الإجابة على السؤال. المقدمة الثانية، النحت ينقسم إلى قسمين، يعني الصفة تنقسم إلى قسمين، فالنحت إما أن يكون حقيقيا وإما أن يكون سببيا، أي أن النحت ينقسم إلى قسمين، إلى نحت حقيقي ونحت سببي. أما النحت الحقيقي هكذا يعرف معي همشو، هو ما يرفع ضميرا مستترا يعود لمنعوته، أي يعود لموصوفه، مثل أقول محمد العالم، هذا محمد العالم، هذا مبتدأ محمد خبر، والعالم نقول صفة لمحمد، فمحمد يسمى موصوفا والعالم يسمى صفة، وهذه الصفة العالم يسمى صفة حقيقية، أي يسمى نحتا حقيقيا. لماذا؟ يقول لأن العالم اسم فاعل، والعالم يرفع ضميرا مستترا يعود للموصوف، فعندما تقول هذا محمد العالم أي كأنك بالمعنى قلت هكذا، هذا محمد العالم هو، لاحظ العالم هو، فالعالم هنا اسم فاعل، وتقدم عندنا اسم الفاعل يأخذ فاعلا، وفاعل اسم الفاعل الآن الضمير المستتر هو الذي يعود للمنعوت أي لمحمد، فهذا يسمى نحتا حقيقيا. أما النحت السببي يقولون هو ما يرفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود للمنعوت، متصلا بضمير يعود للمنعوت يعني للموصوف، مثاله أقول محمد، يعني هذا محمد العالم أبوه، العالم أبوه، هذا محمد، هذا مبتدأ محمد خبر، العالم صفة لمحمد للخبر، وأبوه كيف نعرب؟ تقدم عندنا لا تنسوا في الأسماء التي تعمل عمل الفعل، العالم اسم فاعل واسم الفاعل يعمل عمل الفعل، بمعنى يأخذ فاعلا وإذا كان متعديا يأخذ مفعولا أيضا، والعالم هنا اسم فاعل فيأخذ فاعلا، أين فاعله؟ يقولون الفاعل هو أبوه، أبوه، فالآب هكذا نعرف، هكذا نعرف أبوه، نقول الأب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة، وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة، وأبوه يكون فاعل باسم الفاعل، فاعل باسم الفاعل. زين، ما هو النحت السببي؟ يقولون النحت السببي هو العالم، وذلك لأنه رفع اسما ظاهرا، والاسم الظاهر هو الأب، وهذا الاسم الظاهر الأب متصل بضمير، والضمير هو أحسنتم الهاء، وهذا الضمير الهاء يعود للمنعوت، أي يعود للموصوف، أي أحسنتم يعود لمحمد، فكأنك قلت هكذا، هذا محمد العالم أبوه، أي أبو محمد. وعليه بعد اتضاح هاتين المقدمتين نعود لأصل السؤال. ما هو السؤال؟ ما هي الأمور التي يتبع فيها النحت منعوته؟ واضح إن شاء الله؟ عندنا هنا لو صح التعبير قولان، لكن قبل أن نجيب يعني أن نذكر الإجابة لابد أن نقرأ هذه المقدمة التي ذكرها المصنف لكي نكون على بينة وبصيرة من أمرنا، لو صح التعبير يعني نتسلسل بالمعلومات. فالآن نقرأ ما فهرس الآن. قال شين، نقرأ الشرح. اعلم أن للإسم بحسب الإعراب ثلاثة أحوال، هاي بحسب الإعراب خلي رقم واحد، هذا التقسيم الأول اكتب عليه، افتح قوس. ثلاثة أحوال: رفع ونصب وجر، سد القوس. وبحسب الإفراد، هذا التقسيم الثاني، افتح قوس. وبحسب الإفراد، هذا التقسيم الثاني. وغير، يعني غير الإفراد، المراد بغير الإفراد التثنية والجمع، له ثلاثة أحوال أيضا: إفراد وتثنية وجمع. يعني الاسم إما يكون مفردا، أحسنتم، وإما مثنى، وإما جمع، سد القوس. وبحسب التذكير، هذا التقسيم الثالث، يعني والاسم بحسب التذكير والتأنيث له حالتان. يعني شنو حالتان؟ أحسنتم، يعني باسمان، أي مذكر ومؤنث، سد القوس. وبحسب، هاي افتح قوس، اكتب عليه التقسيم الرابع. وبحسب التنكير والتعريف له حالتان أيضا، يعني إما يكون نكرة وإما يكون معرفة، نكرة رجل والمعرفة محمد، سد القوس. فهذه عشرة أحوال للإسم ببركة هذه التقسيمات الأربعة. قال: ولا يكون الإسم عليها كلها، هذه العشرة، في وقت واحد. لماذا لا يكون؟ قال أجابه، هذا الجواب: لما في بعضها من التضاد. إخواني، لماذا قال في بعضها؟ أي بلحاظ نفس التقسيم، يعني بلحاظ أقسام كل تقسيم، أي بلحاظ أحوال كل تقسيم. بمعنى التضاد يكون بين الرفع والنصب والجر فقط، بعد ويكون بين الإفراد والتثنية والجمع فقط. بمعنى الاسم لا يكون مفردا ومثنى ومجموعا بنفس الوقت، ولا يكون مرفوعا ومنصوبا ومجرورا بنفس الوقت. لذلك قال لما في بعضها. زين، أين البعض الآخر؟ البعض الآخر إذا تأخذ حالة من التقسيم الأول مثل الرفع، وحالة من التقسيم الثاني مثل الإفراد، فهنا يمكن أن يجتمع باسم واحد. كما أقول جاء زيد، زيد مرفوع، هاي حالة من التقسيم الأول، ومفرد، هذه حالة من التقسيم الثاني، فاجتمع حالة من التقسيم الأول وحالة من التقسيم الثاني، وهذا لا تضاد فيه. لذلك أرجو الالتفات، قال لما في بعضها. واضح إن شاء الله فيما بعضها؟ نعم. قال: ألا ترى أنه لا يكون الاسم مرفوعا ومنصوبا ومجرورا، هاي واحد نقطة صرا نودي، ولا معرفا ولا منكرا، يعني بنفس الوقت هو معرفة وهو نكرة، هذا ما ممكن. بعد: ولا مفردا ولا مثنى ولا مجموعا، ولا مذكرا ولا مؤنثا، أي لا يكون الاسم مفرد ومثنى ومجموع بنفس الوقت، أو مذكر ومؤنث بنفس الوقت، لكن لا يمنع من أنه يجتمع كل قسم أو كل حالة من هذه التقسيمات الأربعة. قال: زين، إذا لم تجتمع في هذه العشرة كلها، من الذي يجتمع فيه؟ قال: وإنما يجتمع فيه، يعني في الاسم الواحد، منها، من هذه العشرة، في الوقت الواحد، أربعة أمور. من مراد بأربعة أمور؟ قال: أي من كل تقسيم قسم واحد، من كل تقسيم قسم واحد. واضح إن شاء الله؟ يعني بعبارة أخرى، من كل تقسيم نأخذ حالة واحدة. من التقسيم الأول نأخذ مثلا النصب، من التقسيم الثاني نأخذ التثنية، من التقسيم الثالث نأخذ التأنيث، من القسم الرابع نأخذ التعريف، وهكذا. يذكر المصنف مثالا يعدد بالأمثلة. قال: تقول جاءني زيد، فيكون فيه، في زيد، الإفراد والتذكير والتعريف والرفع. بعد واضعتكم إخواني، زيد مفرد ومذكر ومعرف، معرف يعني هو زيد من يعني الأمور المعارف، علم، ومرفوع لأنه فاعل. فإن جئت مكانه برجل ففيه التنكير بدل التعريف، لأن رجل نكرة. وبقية الأوجه، ما المراد ببقية الأوجه؟ أي وبقية الأوجه أي الإفراد والتذكير والرفع. فإن جئت مكانه بالزيدين أو بالرجال فتقول جاءني الزيدان أو جاءني الرجال، ففيه التثنية، هاي إخواني التثنية للزيدين، أو الجمع، هاي علما للرجال، بدل الإفراد وبقية الأوجه. واضح إن شاء الله؟ يعني بدل الإفراد وبقية الأوجه، يعني التثنية تكون بدل الإفراد بقوله الزيدان، والجمع بدل الإفراد يكون بقوله الرجلان الرجال. واضح إن شاء الله؟ وبقية الأوجه، هاي إخواني وبقية الأوجه عطف على يعني التثنية والجمع، وبقية الأوجه اللي باقية هي التذكير والتعريف والرفع. فإن جئت مكانه مكان زيد بهند ففيه، يعني ففي هند التأنيث بدل التذكير وبقية الأوجه، أي يعني فيه التأنيث وبقية الأوجه، المراد ببقية الأوجه هكذا قل الإفراد والتعريف والرفع بالإضافة إلى التأنيث، فهذه أربعة أحوال. قال فإن قلت رأيت زيدان أو مررت بزيدين ففيه النصب للمثال الأول، يعني ففيه في زيد الناصب بلحاظ المثال الأول رأيت زيدان لأنه مفعول به، والجار بالمثال الثاني مررت بزيد لأن زيد اسم مجرور، بدل الرفع وبقية الأوجه، هاي مراد ببقية الأوجه عطف على النصب والجر، يعني ففيه النصب والجر وبقية الأوجه، والمراد ببقية الأوجه أي الإفراد والتذكير الإفراد والتذكير والتعريف. نقطة الأصل المقدمة الثانية أخواني المصنف لم يذكرها، وهي سيذكرها يوم غد إن شاء الله، أنا قدمتها على مود يكون على بينة وبصيرة من أمرنا، لأن إخواني وظيفة الأستاذ، أنا خادمكم وواحدكم إن شاء الله، وظيفة المباحث والأستاذ لابد أن يبين عبارة المصنف بأسهل ما يكون وبأوضح ما يكون وبأجلى ما يكون، فلذلك أنا أحاول قدر الإمكان أن أوضح لك عبارة المصنف، لأن المصنف ما يبين بهاي الطريقة، وإنما أكو لف ونشر مرتب، يعني مشوش ومرات يكون مرتب. واضح إن شاء الله؟ جيد. الآن بعد أن اتضحت هذه المقدمة الأولى والمقدمة الثانية التي سيذكرها غدا اللي ذكرتها لكم الآن، وهي المقدمة الثانية تقسيمات النعت، نعود لأصل السؤال فنطرح عليه هذا السؤال، ما هي الأمور التي يتبع فيها النعت منعوته؟ واضح إن شاء الله؟ أو قل الصفة تتبع فيها موصوفة. ما هي؟ المصنف يقول عندنا قولان، القول الأول، معي هنا أرجو الالتفات، معي للمخطط على الصبر، جزاكم الله خير، جزاكم سي. المصنف يقول وقع في عبارة بعض المعربين أن النحت يتبع منعوته في أربعة أمور من هذه العشرة، وهو ليس بالصحيح. هذا هو القول الأول، يعني ما وقع في عبارة بعض المعربين، يعني أن النحت كالاسم يعني كموصوفه، واضح إن شاء الله، يعني بعبارة هذا الإطلاق بإطلاق بعض المعربين، يعني ينزلون النحت في منزلة المنعوت، يعني كما تقدم في المقدمة الأولى الآن التي قرأناها أن الاسم يكون على أربعة أحوال من هذه العشرة، فكذلك صفته يعني نحته أيضا يكون على أربعة من هذه العشرة. واضح إن شاء الله؟ فهم لا يفرقون بين النعت وبين المنعوت، كلاهما يقعان على أربعة أحوال من هذه الأحوال العشرة. هذه إطلاق عبارة المعربين إخواني، المعربون أطلقوا العبارة. المصنف يقول هذا الإطلاق ليس بالصحيح. طيب أين الصحيح؟ يقول هو الذي أختاره وما اختاره مشهور النحويين، بل يعني اتفاق النحويين لو صح التعبير. ما هو القول؟ يقول لابد أن نفصل بين هذه التقسيمات الأربعة، هذا أولا، وأيضا لابد أن نفصل بين قسمين النعت. لاحظ إخواني شوف شون الإجابة ما تتطرح إلا بعد التعرف على تلك المقدمتين، فشوف المصنف يقول ما يتضح الجواب لهذا السؤال إلا على وفق المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، فما عندكم شيء بالمقدمة الأولى والمقدمة الثانية؟ جيد خب. فيقول المصنف، يقول من ناحية التقسيم الأول ومن ناحية التقسيم الثاني، يعني من ناحية أوجه الإعراب، يعني بعبارة أخرى هنا أخواني أرجو الالتفات معي بالتخطيط، هكذا نقول صورة عندنا، واضح السؤال النعت يتبع منعوته في أمور، الجواب نخرج صورتين، نقول الصورة الأولى والصورة الثانية. أما الصورة الأولى رقم واحد من ناحية أوجه الإعراب الرفع والنصب والجر، يعني من ناحية التقسيم الأول، ومن ناحية التقسيم الرابع أي من ناحية النكرة والمعرفة، يعني من ناحية التنكير والتعريف. واضح إن شاء الله؟ فنحت هذا الحكم، حكم الصورة الأولى، فنحت مطلقا أي سواء كان حقيقيا أم كان سببيا، فإنه يتبع منعوته في اثنين من تلك الخمسة. إخواني شو الخمسة؟ التقسيم الأول في ثلاث أحوال، والتقسيم الرابع في حالتان، في المجموع جد يكون خمسة. يعني هاي الخمسة رفع ونصب وجر والنكرة والمعرفة، يعني تنكير وتعريف، هذه خمسة أحوال. فالمصنف يقول النحت مطلقا حقيقيا أم سببيا يكون على اثنين من هذه الخمسة، بمعنى يأخذ حالة واحدة من التقسيم الأول وحالة واحدة من التقسيم الرابع. مثاله النحت الحقيقي نقول فيه جاء محمد العالم، العالم فهنا العالم جاء مرفوعا لأنه كما جاء محمد مرفوع جاء العالم مرفوع، فأخذ واحدا من التقسيم الأول أي أخذ الرفع. وكما محمد معرفة جاء العالم معرف بالألف واللام، وذلك لأن الموصوف معرف، فهنا العالم اجتمع فيه حالتان من هذه الخمسة. وكذلك في النحت السببي نقول جاء محمد العالم أبوه، العالم أبوه أيضا العالم كذلك اجتمع فيه حالة واحدة من أوجه الإعراب وهو الرفع، وحالة من التنكير والتعريف وهو التعريف. واضح إن شاء الله؟ وكذلك أقول رأيت رجلا كريما أبوه، فهنا كريما صفة للرجل، وكريما اجتمع فيه حالتان من هذه الخمسة، كريما جاء فيه النصب وجاء فيه التنكير. هذه الصورة الأولى التي سنأخذها اليوم إن شاء الله. وأما الصورة الثانية، المصنف قبل أن ينتقل لبيان الصورة الثانية يذكر إشكال ويطلع هذا الإشكال عن الصورة الأولى، فأنا بس أريد أبين لك وأفهم لك هاي يعني الصور. وأما الصورة الثانية، الصورة الثانية تتحدث عن التقسيم الثاني والتقسيم الثالث، فأقول وأما الصورة الثانية من ناحية الإفراد وفرعيه، أي من ناحية الإفراد والتثنية والجمع، من لحاظ الإفراد والتثنية والجمع، ومن ناحية التذكير والتأنيث، يعني هاي الأمور الخمسة مفرد مثنى جمع مذكر مؤنث، فهنا نفصل بين النحت الحقيقي والنحت السببي، هنا نفصل بين النحت الحقيقي والنحت السببي. يقول المصنف أما النحت الحقيقي أيضا النحت الحقيقي يتبع منعوته في اثنين من هذه الخمسة، قلت أيضا كما كان يتبعه في اثنين من تلك الخمسة، فأيضا ها هنا النحت الحقيقي يتبع منعوته في اثنين من هذه الخمسة. من مراد بالخمسة؟ بهذه الخمسة أي من التقسيم الثاني والتقسيم الثالث، أي من ناحية المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. مثاله أقول هذان محمدان عالمان، هذان محمدان عالمان، فهنا العالمان جاء مفرد لأن محمد مفرد، هاي حالة واحدة من التقسيم الثاني يعني من ناحية الإفراد وفرعي، وجاء مذكر العالمان لأن الموصوف هو محمد مذكر عالمان محمد المحمدان. واضح إن شاء الله؟ هذا إذا كان النحت حقيقيا. وأما إذا كان النحت سببيا، وأما إذا كان النحت سببيا، المصنف هنا يفصل يقول إذا كان النحت سببيا فإنه يتبع مرفوعه، أرجو الالتفات إخواني، ما يتبع منعوت اللي قبله وإنما يتبع مرفوعه في واحد من التذكير والتأنيث، بمعنى إذا كان مرفوع النحت السببي، إخواني أرجو الالتفات، بالنحت الحقيقي السببي عندنا موصوف يعني منعوت، وعندنا صفة، وعندنا مرفوع الصفة، فنحن بالنحت السببي بهذه الناحية من ناحية التقسيم الثالث أي من ناحية التذكير والتأنيث ننظر لمرفوع النحت السببي ولا ننظر لي أحسنتم لموصوفه. كيف؟ نقول النحت السببي بالناحية التذكير والتأنيث يتبع مرفوعه. كيف؟ يعني معنى إذا جاء مرفوعه مذكر فلا بد أن يكون النحت مذكر، وإذا جاء مرفوعه مؤنث لا بد أن يكون النحت مؤنث. مثال: أقول محمد العالم، أحسنتم، أبوه. وإذا قلت لأمه أتحدث، لا بد أن أقول جاء محمد العالمة أمه، فهنا العالمة من ناحية التذكير والتأنيث تبع مرفوعه، فقلنا العالم أبوه والعالمة أمه، هذا من ناحية التذكير والتأنيث. وأما من ناحية التقسيم الثاني، أي من ناحية الإفراد والتثنية والجمع، فالنعت السببي دائما وأبدا يلزم طريقة واحدة وهي الإفراد، بمعنى لا بد أن يكون النحت السببي مفرداً، سواء كان موصوفه مثنى أم جمع، أم كان مرفوعه مثنى وجمع، فلا ننظر لا لموصوفه ولا لمرفوعه. واضح إن شاء الله؟ فالنحت السببي بلحاظ التقسيم الثالث، يعني المذكر والمؤنث، ننظر لمرفوعه. وأما من ناحية التقسيم الثاني، أي الإفراد والتثنية والجمع، فهو يلزم طريقة واحدة أمن يكون مفرداً، بخلاف النحت الحقيقي، فإن النحت الحقيقي ننظر لمتبوعه. واضح؟ يعني ننظر لموصوفه لا ننظر لمرفوعه. هذا خلاصة ما ذكره، يعني ما يذكره اليوم وما يذكره غداً. فإذا وضعتكم على مود نتماشوا للعبارة، وأيضاً كذلك نطبق العبارة. سؤال جيد. قال: وقع، هاي وقع بدأ بالإجابة عن السؤال. قال: وقع في عبارة بعض المعربين، هذا القول الأول، أن النحت، وضع إخواني، أطلقوا، لم يقولوا الحقيقي أو السببي، هم واقعا لو سألناهم السلام عليكم، عليكم السلام يا أيها البعض من المعربين، أنتم ماذا تريدون بهذا القول؟ ربما يقولون نحن نريد به النحت الحقيقي لا السببي، وعليه فنجري مصالحة بين بعض المعربين وبين كلام المصنف، نقول له: يا أيها المصنف، هؤلاء عندما أطلقوا أرادوا به النحت الحقيقي لا النحت السببي. واضح إن شاء الله؟ على العموم بنهاية المذاكرة أعود لأبين وجه المصالحة إن شاء الله. لابد أن يعيش ويتعايش، سلم معنا. قال: وقع في عبارة بعض المعربين أن النحت يتبع المنعوت في 4 من 10، يعني كالموصوف، يعني كالاسم، ويعنون بذلك، يعني بهذه العبارة أن النحت يتبع المنعوت في 4 من 10، أنه، أي أن النحت يتبعه، أي يتبع المنعوت، يعني الاسم الموصوف، في الأمور 4 التي يكون عليها، إخوانها هي عليها عوتها للمنعوت، هي عليها أي المنعوت، يعني المنعوت المراد بالموصوف المراد بالاسم. واضح إن شاء الله؟ سد القوس، تينا من القول الأول. وليس، نفتح قوس، هذا قول المصنف الثاني. وليس كذلك، أي وما ظهر من عبارة بعض المعربين ليس بصحيح، أي أن النحت لا يتبع منعوته في 4 أمور من هذه العشرة كموصوفه، كما كان موصوفه يتبع 4 أمور من هذه العشرة. زين، طيب ما هو الصحيح؟ قال: لا بد أن نفصل بين الحالات 4 التي أخذناها، يعني التقسيمات 4 وأحوالها 10، ولا بد أن نفصل بين النحت الحقيقي والنحت السببي. قال: وأما وإنما حكمه، هاي إخواني وإنما، أفتح قوس، اكتب عليها الصورة الأولى. يا هي الصورة الأولى، الصورة الأولى من ناحية التقسيم الأول ومن ناحية التقسيم الرابع، أي من ناحية الرفع والنصب والجر، ومن ناحية التنكير والتعريف. فهنا لا نفرق بين النحت الحقيقي والنحت السببي، لذلك المصنف ما راح يشير لا الحقيقي ولا السببي، غدا إن شاء الله يشير لهذين الأمرين. قال: وإنما حكمه، يعني حكم النعت مطلقا، اكتب عليه مطلقا، أي حقيقيا أو سببيا، أنه يتبعه، يعني أن النعت يتبع المنعوت في 2 من 5 دائما. ما المراد الاثنين؟ قال: وهما 1 من أوجه الإعراب 3، يعني من الرفع والنصب والجر، وواحد من التعريف والتنكير. فلا يجوز في شيء من المنعوت، من النعوت، من النعوت يعني الأوصاف، أن يخالف منعوته، يعني أن يخالف الوصف الموصوف، نعم، أن يخالف الموصوف في الإعراب، بمعنى يعني الموصوف يكون مرفوعا والصفة تكون مجرورة، أو الموصوف يكون منصوبا والصفة تكون مرفوعة، هذا لا يصح. وكذلك لا يجوز أن يخالفه، أي أن يخالفه، أي أن يخالف النحت المنعوت في التعريف والتنكير، بمعنى الموصوف يجيء معرفة والصفة تجيء نكرة، أو بالعكس الموصوف يجيء نكرة والصفة تجيء معرفة، أقول رأيت محمدا عالما أو رأيت رجلا العالمة، هذا لا يصح. وإنما خلاصة هذه الصورة الأولى إذا جاء الموصوف نكرة، عفوا أي نعم، إذا جاء الموصوف نكرة لابد أن تجيء الصفة نكرة، رجل عالم. وإذا جاء الموصوف معرفة لابد أن تجيء الصفة معرفة، أقول محمد العالم. وكذلك في أوجه الإعراب نقطع السطر الآن، سد القوس، انتهينا من الصورة الأولى. قبل أن ننتقل للصورة الثانية، المصنف يذكر إشكالا ويدفع هذا الإشكال. هذا الإشكال فيه ثلاثة إشكالات، نوسع هذا الإشكال، فيه ثلاثة إشكالات. إن قلت قلت، هاي إن قلت فيه ثلاثة إشكالات. إشكالات على الصورة الأولى، إخوان الصورة الأولى خلاصتها الموصوف إذا كان مرفوع فالصفة تكون مرفوعة، الموصوف إذا كان منصوب فالصفة تكون منصوبة، والموصوف إذا كان معرفة لابد أن تكون الصفة معرفة، والموصوف إذا كان نكرة لابد أن تكون الصفة نكرة، وهكذا. واضح؟ أشكل على المصنف بثلاثة إشكالات. قالوا له، قالوا للمصنف وجدنا موصوفا مرفوعا وصفة مجرورة كما في قول العرب هذا جحر ضب خرب. إخواني الجحر يعني مكان، يعني بيت الضب، الضب خرب. فهنا العرب الموصوف جحر وجعلوا صفته مجرورة وهي خرب، فكيف تقول الصفة لابد أن تطابق الموصوف؟ فهنا الصفة مجرورة والموصوف مرفوع، فأين التطابق؟ هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني من آية قرآنية، المصنف ماذا قال؟ قال إذا جاء الموصوف نكرة لابد أن تكون الصفة نكرة، رجل عالم. أشكل عليه بإشكال آخر ثاني، قال هو وقع بالقرآن الكريم موصوف نكرة والصفة معرفة، يعني الصفة لم تطابق الموصوف كما في قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع، هاي لكل همزة لمزة هاي نكرة، كل نكرة وإن أضيفت إلى نكرة فتبقى هي نكرة، وهذه النكرة كل همزة لمزة وصفت بمعرفة، والمعرفة هو الذي، لأن الذي من المعارف، فكيف لا تقول لابد أن يطابق الموصوف والصفة، يعني أن يتطابقها؟ إشكال ثالث، أنت ماذا قلت؟ قلت إذا كان الموصوف معرفة لابد أن تكون الصفة معرفة، الله العالم، الله الرازق، الله الكريم، وهكذا. قال له وجدنا بالقرآن الكريم لفظ الجلالة وهو المعرفة موصوفا بنكرة كما في قوله تعالى الله الآية شديد العقاب، فهنا شديد العقاب نكرة. المصنف يقول وإن هذا شديد نكرة وأضيف إلى معرفة وهو العقاب، لأن العقاب معرف بالألف واللام، المصنف يقول يبقى على أنه نكرة لأن شديد العقاب هذا من باب الصفة، أي من باب الإضافة اللفظية. واضح المصنف ماذا يريد يقول بهذا الإشكال؟ الآن نقرأ الإشكال ثم ننتقل إلى جوابي عن هذه الإشكالات. قال فإن قلت هذا، من هذا؟ أي أن الصفة لابد أن تطابق الموصوف في هذه الأمور الخمسة، أو قل في اثنين من هذه الأمور الخمسة، بمعنى إذا كان الموصوف معرفة لابد أن تكون الصفة معرفة، وإذا كان الموصوف مرفوع لابد أن تجيء الصفة مرفوعة، وهكذا. بكم إشكال؟ بثلاثة إشكالات بقولهم، هاي رقم واحد، بقولهم هذا جحر ضب خرب. إخواني هذا مبتدأ، يعني اسم إشارة في محل رفع مبتدأ، وجحر هذا خبر وهو مضاف وضب مضاف إليه، وخرب هاي خرب صفة للجحر، لأن إخواني ما يمكن أن نصف الضب بأنه خرب، واضح شاء الله؟ يعني الضبي إن كون خرب، وإنما هو من الخرب بيته، يعني حجرة مكانه هو الخربان، واضح شاء الله؟ مثل متلوف بإحجار وإلى غير ذلك، مهدوم، واضح شاء الله؟ فقالوا فوصفوا العرب المرفوع وهو الجحر يعني الموصوف بالمخفوض وهو خرب، هذه الصفة. فكيف تقول إذا جاء الموصوف مرفوعا لابد أن تكون الصفة مرفوعة؟ وهنا بهذا المثال جاء الموصوف مرفوع مع أن الصفة جاءت، أحسنت مجرورة. الإشكال الثاني، وبقوله تعالى، يعني وهذا منتقد بقوله تعالى ويل، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، فوصف النكرة وهي كل همزة لمزة. إخواني هاي الكل وإن كانت مضافة لهمزة لكن هذه نكرة أضيفت إلى نكرة فتبقى على نكريتها. قال المعرفة، من المعرفة؟ وهو الذي، لأن الذي جمع مالا وعدده هذا معرف، لأن الذي من الموصول والموصول من المعارف. بعد ثلاثة، شكال ثالث، وبقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. محل الشاهد، أين الإشكال؟ يبين إشكال المصنف، يقول فوصف المعرفة، من الوصف المتكلم وهو الله سبحانه وتعالى، وصف المعرفة. زين، أين المعرفة؟ اسم الجلالة الله، من الله، من الله بالنكرة. وين النكرة؟ النكرة شديد العقاب. زين، طيب تقدم عندنا النكرة إذا أضيفت إلى معرفة تكتسب التعريف ببركة الإضافة إلى المعرفة. غلام نكرة، عندما نضيفه إلى اسم محلى بالألف واللام مثال الرجل، لابد أن يكون الغلام معرفة. مثاله أقول غلام الرجل، فهنا غلام عرف لأنه أضيف إلى المعرفة. فلماذا شديد العقاب تقول نكرة؟ واضح السؤال؟ جيد. المصنف يجيب، قال وإنما قلنا إنه، أي إن شديد العقاب نكرة. هاي شوف جواب عن السؤال مقدر، هاي أجاب عن السؤال، لأنه منه، لأنه قوله تعالى شديد العقاب من باب الصفة المشبهة. كيف؟ أحسنتم، الشديد من باب الصفة المشبهة. ولا تكون إضافتها، إضافة الصفة المشبهة، إلا في تقدير الانفصال. هاي في تقدير الانفصال الفحة، شو نكتب عليها؟ شو نكتب عليها؟ لا تنسوا إخواني أحبائي أعزائي سادتنا، الإضافة تنقسم إلى قسمين، إضافة معنوية وإضافة لفظية. الإضافة اللفظية فائدتها أحسنتم التخفيف. فهنا عندما قال ولا تكون إضافتها إلا في تقدير الانفصال، ارفع في تقدير الانفصال، اكتب هكذا، أي الإضافة اللفظية. بعبارة أخرى أعيد لك العبارة، لأنه، لأن شديد العقاب من باب الصفة المشبهة، ولا تكون إضافة الصفة المشبهة إلا إضافة لفظية. ألا ترى أن المعنى شديد عقابه؟ واضح إن شاء الله. بعد شديد هيكون صفة للفظ الجلالة لو صح التعبير، وعقابه يكون فاعل شديد. لا ينفك في المعنى عن ذلك، من مراد بهذه العبارة؟ وياها مش أي لا ينفك، قوله تعالى شديد العقاب، لا ينفك شديد العقاب في المعنى عن ذلك، أي عن قوله شديد عقابه، عن ذلك أي شديد عقابه. نقطة الأصدق قلت، أرجو الاتفاق معي بالإجابة. المصنف ذكر ثلاثة إشكالات، إشكالا بكلام العرب وإشكالين من القرآن الكريم. أما الإشكال الثاني والثالث المختصين بالقرآن الكريم لم يتحدث عنهما المصنف، وإنما يختصر الكلام على الجواب عن الإشكال الأول وحاصل الجواب. المصنف يقول أنتم ماذا تقولون؟ تقولون هذا جحر ضب خرب، فتقولون أنتم يا أيها المستشكلون تقولون خرب صفة ولم تتبع الموصوف، لأن الموصوف مرفوع والصفة جاءت هنا مجرورة. المصنف يجيب بجوابين. الجواب الأول يقول أكثر العرب يرفعون خربا فيقولون هذا جحر ضب خرب، أي هذا جحر خرب، فلا مشكلة فيه. واضح إن شاء الله، بمعنى أي أن الصفة عند أكثر العرب تبعت الموصوف. كيف؟ خرب مرفوع، الصفة مرفوع وهو خرب، وهي خرب لأن الموصوف وهو جحر مرفوع، فعلى قراءة أكثر لا مشكلة فيه، الصفة طابقت الموصوف، كلاهما مرفوعان. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، المصنف يقول أتنزل مع قراءة بعض العرب، يعني أتنزل على الإشكال الذي أشكلتموه، على أو هكذا على اللغة التي أشكلتم بها، يعني على اللغة القليلة من العرب. نقول لكم هنا خربين خفض بحركة المجاورة، فهذا خربين الذي ترونه متروراً هو بالحقيقة مرفوع بحركة بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المجاورة. ما المراد بحركة المجاورة؟ إخواني المخفوضات تنقسم إلى أربعة أقسام، إلى مخفوض بحرف الجر، ومخفوض بالإضافة، ومخفوض بالتبعية، ومخفوض بالمجاورة. المصنف هناك اقتصر أي على المخفوض لحرف الجر وعلى المخفوض الإضافة، ولن يذكر المخفوض بالتبعية لأنه سيذكره الآن، هو محل كلامنا بالتوابع. وأما المخفوض بالمجاورة لم يذكره المصنف لأنه ليس حقيقة وليس هو المخفوض حقيقة وليس هو الأصل بالمخفوضات. واضح إن شاء الله؟ فعندنا قسم رابع بالمخفوضات يسمى المخفوض بالمجاورة. واضح إن شاء الله؟ وعليه يعني ما معنى المجاورة أخواني؟ أي الحرف الكلمة التي تجاور الكلمة، إذا كانت الكلمة الأولى مجرورة فالكلمة الثانية بعض من العرب يجعلها مجرورة لبركة مجاورها، يعني لبركة جارها. أو مثلا إذا كانت الكلمة الثانية مجرورة والكلمة الأولى مرفوعة، فأنت مخير إما أن تجر الكلمة الأولى لجار للجار الثاني، وإما لا أن ترفع الجار الثاني إكراما للجار الأول. المصنف يقول كما في قولهم قد يؤخذ الجار بجرم الجار، يعني بظلم الجار، يعني زيد ظالم، بكر حباب، لكنه الناس تقول ترى بكر هم حباب. ليش؟ لأن بما أنه جار يعني مجرم ظالم فإحنا نأخذ جار أيضا يكون ظالما. لذلك المصنف يقول قد يؤخذ الجار بظلم الجار. فعليه فالمصنف يقول هاي خربين أن هذه الصفة بالحقيقة أنها مرفوعة بضمة مقدرة منع من ظهورها حركة المجاورة، أي لأن المجاور وهو ضب مجرور فالمتكلم جعل خرب مجرورا أيضا لحركة المجاورة. واضح إن شاء الله؟ يا أيها المصنف هل عندك شاهدون مؤيدون لهذه الإجابة الثانية أو لا؟ يقول نعم عندي جوابان أو عندي شاهدان مؤيدان لهذه الإجابة. واضح إن شاء الله؟ الآن نقرأ الإجابة ثم ننتقل للشاهدين اللذين يذكرهما المصنف. قال قلت أما قولهم ها جحر ضب خرب فأكثروا، هاي الجواب الأول، فأكثروا العربي ترفع خربا فتقول هذا جحر ضب خرب خرب، ولا إشكال فيه في من في الرفع. قول الأول. قول الثاني ومنهم، أي من العرب، يعني أقصد جواب الثاني، جواب الثاني ومن العرب من يخفضه لمجاورته، هاي الضمير الهاء بيخفضه ومجاورته يعود للمنعوت، عفوا يعود للنعت يعني للصفة. ومنهم من العرب من يخفضه، يخفض خرب لمجاورته، أي لمجاورة خرب للمخفوض. من مراد المخفوض؟ أحسن تنضبط، فالمخفوض نكتب فوقه ضبط. هاي مصنف شيء ذكر هاي العبارة، يقول كما قال الشاعر قد يؤخذ الجار بجرم الجاري. ومرادهم، من مراد بعض العرب بذلك؟ أي بالخرب، أي بجر الخرب، يناسب بين المتجاورين في اللفظ. ارفع المتجاورين، اكتب بين ضب وخرب في اللفظ، يعني فقط في اللفظ مو بالمعنى، يعني بعبارة أخرى بما أن ضب مجرور بالإضافة فهم يجعلون خرب أيضا مجرور لبركة التناسب، أي بما أن الجار الأول مجرور فنجر الجار الثاني إكراما للجار الأول. قال وإن كان المعنى، معنى هذا القول على خلاف ذلك، أي على خلاف الجر. كيف على خلاف ذلك؟ ويا بهذه الدقيقة، أي وذلك لأن أخواني خرب مو صفة لضب، أحسنتم، وإنما صفة للجحر، يعني لا يمكن أن نصف الضب بأنه خرب وإنما نصف جحره. قال وعلى هذا الوجه، يعني وجه الجر، ففي خرب ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال الآخر، وهو الآخر الباء من خرب، بحركة المجاورة. المجاورة الحركة المجاورة تبع عليها الكسرة، والمراد بالمجاورة كسر ضب، وبما أن ضب مجرور فجعلوا خرب مجرور بحركة المجاورة. وليس ذلك، من وذلك الجر، يعني وش الجر؟ ذلك الجر بمخرج له، المن له؟ لخرب، يعني للنعت، له للنعت يعني خرب، عما ذكرناه. شو اللي ذكرته؟ من هاي بيانية، هاي من بيانية لما ذكرناه، من أنه أن النعت تابع لمنعوته أي لموصوفه في الإعراب، يعني شو الإعراب؟ بما أن الموصوف معروف، ما عفوا مرفوع، لابد أن تكون الصفة مرفوعة. كما أن نقول، سيذكر المؤيدين، قال كما أن أو أننا نقول إن المبتدأ والخبر مرفوعان ولا يمنع، هاي واحد، ولا يمنع من ذلك، شو من ذلك؟ من كون المبتدأ والخبر مرفوعان، أو من كون المبتدأ والخبر مرفوعان، قراءة أبو الحسن البصري الحمد لله بكسر الدال،
دار الحمد، فقرأ الحمد لله اتباعا، هاي مفعول لأجله، يعني كسر الدال دال الحمد قال الحمدي اتباعا لكسرة اللام. إخواني يا لام، هاي لام حرف الجر لله، للإخواني هاي لله، هاي اللام حرف جر مبني على الكسر، والله لفظ الجلالة مجرور. فأبو الحسن البصري بما أن هاي اللام بلله مجرورة جعل الحمد الدال من الحمد مجرورة أيضا لحركة المجاورة، فقال الحمد لله نقطة صدر بعد ولا يمنع، هاي رقم اثنين، ولا يمنع من ذلك. شو من ذلك؟ أي كون المبتدأ والخبر مرفوعين، يعني الرفع في المبتدأ والخبر أيضا، هاي الشهادة الثانية. قولهم في الحكاية، إخواني مراد بالحكاية حكاية حال المتكلم، كيف؟ أرجو التفات معي إخواني بهذه الدقائق المتبقية لكي نختم. إخواني الآن أنا أقول لكم ضيفت زيدا، ضيف فعل وفاعل وزيدا مفعول به. أنت تقول لي من زيدا، المفروض شنو تقول لي؟ تقول لي من زيدون، من ضمير عفوا اسم استفهام في محل خبر مقدم وجوبا، وزيد يكون مبتدا مؤخر، وزيد حقه الرفع. لكنك لا تقول من زيد مبتدا وخبر مرفوعا، وانما تذكر زيد كما ذكرته انا، يعني بعباره اخرى تتكلم بزيد وفقا لحكايه كلامي. انا قلت ضيفت زيدا، انت تقول من زيدا، يعني تقصد بحكايه كلامي، وإلا بالواقع ولا بد أن تقول من زيد لأن زيد مبتدأ. وكذلك بمثال آخر أقول أنا أمسي مررت بزيد، أنت تقول لي من، تسألني سؤال تقول لي هو من زيد، يعني تقول لي من زيد، هاي زيد المفروض أن تقول زيد لأنه مبتدأ والمبتدأ حقه الرفع، لكنك قلت زيد قصدا لحكاية كلامي. واضح إن شاء الله؟ يعني حكاية حالي كلامي، أي أنك تكلمت به كما تكلمت به أنا. وهذا مرادي دائما، أنا من أقول لكم أذكر كلام المصنف، مثلا المصنف يقول والزيدان، أنا أسألكم أقول لكم إيش ما المراد بقول المصنف الزيدان بالزيدان، هاي أقول لكم الزيدان حكاية كلام المصنف. واضح إن شاء الله؟ جيد. قال ولا يمنع ذلك أيضا قولهم في الحكاية، يعني حكاية كلام المتكلم، أخواني مو حكاية الحال، حكاية كلام المتكلم. من زيدا بالنصب، يعني بنصب زيدا، إخواني من هذا؟ من خبر مقدم وجوبا، زيد مبتدا مؤخر وجوبا، بالنصب. أو من زيد بالخفض، خفض زيد. إذا سألت من قال، يعني الشخص قال لك رأيت زيدا، يعني محمد يجيك يقول لك رأيت زيدا، أنت تقول له من زيدا، تقصد بحكاية كلام زيد، وإلا بالواقع لابد أن تقول من زيد لأن زيد يكون مبتدا والمبتدا حقه الرفع أحسنته. أو شخص يقول لك مررت بزيد، أنت تقول له من زيد، فالمفروض أنت تقول له من زيد، لكن ذكرت زيد مجرور لأن المتكلم جعله مجروما. قال وأردت، شوف هذا يبين لك حكاية الحال، وأردت أن تربط كلامك، شنو كلامك؟ نصب زيدا أو بالجر زيدا، بكلامه، يعني شنو بكلامه؟ لأنه جعل زيدا منصوب المثال الأول ومجرور المثال الثاني. قال بحكاية الإعراب، أي تحكي كلام المصنف، تحكي إعراب المصنف، يعني إعراب المتكلم، يعني المتكلم بالمثال الأول جعل زيد منصوبا أنت تتكلم بالنصب، وبالمثال الثاني جعله مجرورا أنت تتكلم بالجار. واضح إن شاء الله؟ لكن الأصل لابد أن تقول من زيدا، وعفوا تقول من زيدون لأن زيد مبتدا، لكنك يصح لك أن تقول حكاية لحال المتكلم. قال وقد تبين بهذا، يعني بهذا الكلام الذي تقدمه وبالإشكال الذي دفعناه، صحة قولنا إن النحت لابد أن يتبع منعوته في إعرابه وتعريفه وتنكيره. إلى الآن سد القوس، خلاصة ما تقدمه أن النحت يتبع منعوته في هذه الأمور الخمسة، يتبعه في اثنين من هذه الأمور الخمسة، أي من ناحية التقسيم الأول والتقسيم الرابع. وأما حكمه، هيفتح قوس، وأما حكمه افتح قوس، النهاية البحث نسد القوس إن شاء الله باكر، هاي نكتب عليها الصورة الثانية، وهي بلحاظ التقسيم الثاني وبلحاظ التقسيم الثالث، أي بلحاظ الإفراد والتثنية والجمع، وبلحاظ التذكير والتأنيث. فهنا ماذا المصنف يقول؟ نفصل بين النحت الحقيقي والنحت السببي، تطبيق العبارة إن شاء الله نكملها بيوم غد. فأقول هذا نصف الكلام، رفع المقام، والحمد لله السيد الأنام، وصل اللهم على محمد وآله الكرام.